صححها المستشفيات ما كتبه هو، وهي المسألة الأولى مسألة من
الشرطية.
من الشرطية، هل تتناول الإناث أم لا تتناول الإناث؟ يا خلاف صحيح من خلاف أنها تتناول، من النصوص الشرعية التي يأتي فيها من فعل كذا أو قال كذا أو ما شابه ذلك، فإن الحكم نصا تدخل فيه النساء، هنا يكون الحكم فيه نصوصا مأخوذا من نص الواردة عن الشرع لا بالتعلق بالقياس. هو كان النساء شقاق الرجال، ولكن احنا الآن نتناول هل دخول النساء في هذه النصوص دخولا حقيقيا مشمولا للنص لا حاجة في القياس أو لا؟ هذا هو موضوع نتعرف أن الإسلام يسوي بين الرجال والنساء في كثير من الأحكام، إلا في قليل منها يختص بها النساء وبعضها يختص بها الرجال، ولكن القاعدة العامة هي أن الرجال والنساء متساوية في كثير من الأحكام، ولكن هذا المساواة شيء مأخوذ من النصوص أو مأخوذ من الخارج، هذا اللي نتناول المؤلف كما ترون يقول أن من الشرطيات تتناوله مقابل هذا الصحيح هو القول الذي يرى أنها لا تتناوله الإناث لغة، بمعنى لا يدخل النساء هذه النصوص. وبناء على هذا وقع الخلاف في كثير من الفروع الفقهية بناء على هذه القاعدة، من هذا الحديث الذي ساقه المحلي وهو من تطلع في بيت قوم فقد حل لهم أعينهم، من تطلع في بيت قوم. إذن كلمة من تشمله الرجال والنساء، معنى هذا أن المرأة إذا تطلعت أو إذا نظرت في بيت ناس بدون إذنهم فلهم أن يفقوا أعينها. هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، هل هذا فقع العين خاص بالرجال أو يشمل الرجال والنساء؟ هناك من الفقهاء ما يرى أنه الرجل إذا تطلع على قوم يحل فقه عينه، أما المرأة فلا. خروج المرأة عند هؤلاء الذين يفرقون بين الرجل والمرأة ما مبناه؟ مبنى على أي أساس استثنية المرأة من هذه القاعدة؟ بعضهم يرى أنها خارجة من النص لا تدخل فيه، لأن من
النساء،
وحينئذ قد يكون هذا خاص بالرجال، وأن الرجل إذا تطلع إلى بيت قومين تبقى عينه، أما المرأة فما بقوله هذا الحكم، وهذا امتياز للمرأة. بعض الآخر يقول على الرغم من أن من تتناوله الإناث ولكن هذا الحكم يخص به الرجال، لأن الشأن في المرأة ألا تستر منها، وأن التستر عادة يكون من الرجال، بمعنى أن الرجل يغار أن ينظر الرجل إلى امرأته مثلا، ولا يغار أن تنظر المرأة إلى امرأته إلى عورته إلى عورته. فلهذا هذا الحكم يقول هؤلاء، حتى لو قلنا إن من الشرطية تتناول الإناث فإنه لا يشمل المرأة من هذه الزاوية، لأنها عادة لا يتستر منها، وهذا هو الذي ألمح إليه المحلي، بمعنى أنه لما حكى الخلاف فرع القول بالجواز، لم يفرع على أن من لا تتناول الإناث، لأنه
لا يتستر
منها عادة، بمعنى أنها مقبولة وليست ممن يخشى من اطلاعها على عورته. إذن هذه فرع مبني على هذه القاعدة الأصولية، وهي أن من لا تتناول الإناث لا تتناول الإناث. نفس الشيء أيضا في موضوع من بدل دينه مقتله، تعرفون أن هناك خلافا بين الجمهور وبين الحنفية. الحنفية يقولون المرأة إذا ارتدت لا تقتل، ويقولون إن كلمة من لا تشمله الإناث، وأن هذا النص خاص بالرجال، وأن الرجل إذا ارتدى فإنه يقتل، أما المرأة إذا ارتدت فإنها لا تقتل. هذا بناء على أن من تناوله الإناث وأنها خاصة بالرجال. وهناك رأي آخر له وهو صحيح عند الأصوليين الحنفية أن من تتناول الإناث كما تتناول الرجال، ولكن هم في مثل هذه الحديث يجيبون بأن هناك حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، نهى عن قتل النساء، فإذا هنا نهي عن قتل النساء وهذا خاص، وهذا الحديث عام مما الذين هم مقتلوا يشبه الرجال، والآخر خاص بالنهي عن قتل النساء، فقالوا إن هذا الحديث يخصص بحديث النهي عن قتل النساء هكذا، ولكن أيضا قتل النساء النهي فيه عام عن النساء الحربيات والنساء المرتدات، نهى عن قتل النساء يشمل النساء المرتدات والنساء الحربيات، وسبب الورود سبب النزول هو الحربيات، لأنه صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة في الحرب فنهى عن قتل النساء. احنا قلنا سابقا العام الوارد على سبب تلف
في عمومه،
في عمومه، اذا ذاك
يعتبر عمومه عند الاكثر،
نعم مختلف في عمومه، وان كان الاصح هو انه عام، ولكن ما هو متفق على عمومه اقوى مما هو مختلف في عمومه. وسناتنا مستقبلا بعد يقول في المؤلف وان كان كل منها عاما موجهين في الترجيح، بمعنى الحديث من مثل الذين اقتلوا يشمل المرتدات
والحرب،
لا يشمل خاص بالمرتدة، من بدل الذين اقتلوا يشمل الرجل او المرأة، هذا عام من هذه الجهة، والحديث الآخر انه يعني قتل النساء عام في الحربية وفي المرتدة، فإذا كل واحد منهما عام من وجه، فإذا يرجع هناك إلى احنا رجحنا رجحوا عموم هذا الحديث لأنه ورد استقلالا على سبب عمومه متفق عليه عند القائلين بالعموم، بينما النهي عن حديث أن قتل النساء هو وارد على سبب خاص والعام وارد على سبب خاص اختلف قلنا
بالعموم.
النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن قتل النساء قال ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت فعلا نهيوا لأنها لا تقاتل، هذا النهي هو اللي خذوه الحنفية، تقول المرأة المرتدة لا خطر على المسلمين من ارتدادها لأن شأن المرأة
لا
تحارب، ولكن الرجل إذا ارتدى فإنه سيكون عونا على المسلمين. إذا هذا فرع مبني على هذا الخلاف الموجود هنا، كذلك إذا في باب الجهات يقول عن الحديث المفروض عند الجميع من قتل قتيلا هنا تيحصل في الفقهاء المرأة إذا قتلت حربيا هل تأخذ سلبة ولا تأخذ، هل تستحقه كما يستحقه الرجل إذا قتل حربي أو لا، وهي أيضا مفرعة على هذا الخلاف، سيبقى هذا الخلاف، هو كما قلنا الآن صحيح من الخلاف أن من والقول بعدم تناولها ينسب إلى بعض الحنفية، بعضهم ينسبوا إلى الحنفية تقولي، ولكن صحيح عند الحنفية أنه يعم الذكور والإناث، والقائلون بعدم العموم من الحنفية هم كلا قليلا جدا، وفي القرآن النصوص صريحة في تناول من للذكور والإناث، يقولون لا تستعملوا بالإناث تنزل، ومن يقنط منكن الله هو رسوله، ومن يقنط من هنا من استعملت؟ الإناث.
عميلا صالحا
في الآية الأخرى من عميلا صالحا من ذكرين أو أنثى من عميلا صالحا من ذكرين أو أنثى وهذه الآية الثانية هي أقوى حجة لأنها لا قرينة فيها سابقة لأنها جاءت مستقلة من عميلا صالحا من ذكرين أو أنثى هذا تمييز أو بيان لكلمة من فبينت بالذكر والأنثى وهذا دليل على تناولها لغة أما الآية الأخرى فهي مسبوقة بنداء يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة ثم يقول ومن يقنط منكن فإذا هنا المخالفون يقولون كيف قرينة كاين قرينة للدخول لأن هذا الخلاف الذي نحكيه هل تدخل النساء أو لا يدخل النساء هو عند عدم القرائن إذا قامت قرينة على دخول النساء فهنا داخلات قطعا وإذا قامت قرينة على عدم الدخول فهنا غير داخلات قطعا بمعنى النزاع ما هو الأصل هل هو الدخول أو عدم الدخول أما عند القرائن فالحقيقة تصرف إلى المجاز إذا وجدت القرينة سواء قلنا شمله ولا شمله إذن هذا موضوع سيبقى هذا الخلاف المحكي في كلام المؤلف وأن من الشرطية تتناول الإناث هل هو خاص بالشرطية كما صرح المؤلف لأنه يقول وأن من الشرطية هل هو خاص بمن الشرطية أو يتعداه إلى غيره هو إمام الحرمين يقول إنما ذكره في من الشرطية لأنه لا يرى عموما غير الشرطية فتبعه الآخر بينما الواقع أن الخلاف موجود في من الشرطية ومن السفامية ومن الموصول وبصفة عامة هو صيغ العموم التي لا علامة فيها التعليل والتنكير وهو ما يسمى النحات بالموصولة المشتركة المصولة المشتركة التي تصلحه الذكري والأنثى هذه هي موضوع الخلاف إذا سواء كانت موصولة أو كانت شرطية أو كانت استفهامية إذا قلنا بالعموم فهل يدخل في ذلك النساء أو لا يدخل في ذلك النساء لأن اللفظ مجرد من علامة التذكير والتاند ما فيش علامة التاند كما أنه ليس في علامة التذكير ولهذا هو صالح لهما معا هذا إذا ما نقول أن من الشرطية تتناوله إذا الخلاف لا يختص بمن الشرطية والصحيح من الخلاف دخول نساء لغة بمعنى غادي يكون الحكم نصوص عالي حتى إذا عرضه قياس حتى إذا عرضه قياس مثلاً من جهة أخرى فإن النص العموم يقدم عليه إلا إذا قمنا بجوال تخصيص العام بالقياس وهي مسألة أخرى خلافية ندرسها مستقبلاً زاد بعضهم أو توسع بعضهم في هذا الخلاف وفرضه حتى في من وما غير الشرطية والاستفهامية والموصولة بمعنى من وما التي هي تامة مرة من هو معجب أو ما هو معجب ولكن العموم تقول وفيه العموم إذا يسمحنا أن هذه السياق صالحة للذكور والإناث وأن عمومها إما عموم شمولي أو عموم بدلي فما كان عموما شموليا فيشمل النساء والرجال على الاستغراق وما كان عموما بدليا يصلح للرجال والنساء على البدل فإذا لا فرق بينها وبين كلمات هذه نقطة أولى مختلف بها وهي من صيغاتها استعمالتها كلها وأن من الشرطية تتناول الذكر وأن الجمع المذكر السالم لا يضمن بين ظاهرا هذه مسألة أخرى أيضا وهي ألفاظ الجمع هل تتناول الذكور والإناث أو الذكور دون الإناث. وهل هذا الخلاف هو خلاف في جميع سير الجمع أو في خصوص جمع مذكر سالم؟ إحنا نعرف أن الأنصاد تدل على الجمع، هناك جمع مؤنث، جمع مذكر، جمع تكسير، هناك اسم الجمع، وهناك أيضا الجمع.
ما يدل على جمعيته؟
اسم الجمع. هذه الألفاظ هي كلها تدل على متعدد، ولكن هل يدخل فيها النساء ولا يدخل فيها النساء؟ هنا المؤلف فرض الخلاف في جمع المذكر المؤمنون المسلمون إلى آخره، وتقول أن الصحيح عند الأصوليين أن المؤنث لا يدخل، أن النساء لا يدخلن ظاهرا، بمعنى أن النص لا يتناولهن لغة، لأن مذكر سالم هذا تسمى جمع مذكر سالم، هذه علامة خاصة بالمذكر. المؤنث وضع عليه العرب علامة أخرى وهي الألف والتاء، ولهذا في القرآن المسلمين والمسلمات أو المصدقين والمصدقات. فإذا عندما يريد العموم يستعمل المذكر والمؤنث، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فهذا دليل إذا على أن جمع المؤنث يختص بالمؤنث، المذكر يختص بالمذكر، ولا يدخل الرجال في جمع المؤنث اتفاقا، وجمع المذكر في اختلاف هل يدخلنا ولا يدخلنا. المؤلف صحيح أن لا يدخلنا ظاهرا، ولكن مقابل هذا أننا يدخلنا ظاهرا. كيف برر هؤلاء القول بالدخول؟ يقولوا أنه لما كانت الأحكام الشرعية لا تخص بالرجال عادة، أصبح عرف الشرع أنه هناك حكم مشترك بين الرجال والنساء، فإذا خاطب الرجال فالنساء داخلة على جهته. وهنا باب التغليل غادي يكون باب الجمع بين الحقيقة والتجسس، هو خلاف الأصل. عندما نقول الأبوان أو نقول العمران أو نقول العمران أو ما شابه ذلك، هنا قبل تسمية، قبل أن نسمي الآخر نسميه بمثل ذلك الاسم، حتى تلبس له لباس الآخر حتى تجمع بيناتهم. لا نسمي إذا كان مثلا جمع في رجال ونساء، لا نقول المسلمون حتى نتصور أن تلك النسوة سميناهن مسلم مسلم، فجمع تغليب. فإذا هؤلاء يقولون بدخول النساء على طريق التغليب، على طريق الوضع. ولهذا يقول لا يدخلنا ظاهرا من حيث النص، أما إذا قامت القرينة على دخول الإناث فإنهن يدخلن قطعا، وإذا قامت القرينة على عدم دخول الإناث فإنهن لا يدخلن قطعا. فإذا الخلاف دائما عند انعدام القرينة، والذين يقولون بعدم الدخول يقولوا أن مثل هذه الآيات للمسلمين والمسلمات للمصدقين والمصدقات والمؤمنون والمؤمنات، لما تنولد هذا التفريق إعطاء أوصاف للمؤنث وحده والمذكر وحده، تنعرف هنا أن اللفظ لا يشمل النساء، لأنه لو كان يشمل النساء لاستغني بجمع المذكر، ولكن عندما يراد النص على النساء مباشرة يؤتى بجمع المؤنث. هذا قرينة على أن أصل جمع المذكر لا يدخل فيه النساء من حيث الصيغة، لا يدخلنا ظاهرا، وهذا ما نقول إيه، وأن جمع المذكر السالم لا يدخل فيه النساء ظاهرا. طيب قلنا عكس من جمع المذكر السالم، قلنا هو جمع المؤنث السالم، عكس ذي هذا، جمع المؤنث السالم لا يدخل فيه رجال قطعا. هذا هذا الخلاف في جمع المذكر السالم يقولوا هو خاص بما يصلح للذكور والإناث. بمعنى احنا تنعرفوا ان جمع المذكر السالم يطرد في الوصف
وفي العلم
الوصف الصالح للمذكر المؤمن والمؤمنة المسلم المسلمة مصدق مصدقة إلى آخره. إذن هذه أوصاف يفرق فيها بين الذكر وبين من تاء في حالة الإفراد وفي حالة الجمع بين الألف والتاء والواو. إذن أصل الكلمة مادة الكلمة صالحة لها ومعها صالحة لها ومعها معنى أن وصف الإيمان وصف الإسلام إلى آخره هذه أوصاف مشتركة صالحة للرجال والنساء. ولهذا هل وجود علامة تذكير تخرج النساء ولا تخرجهن؟ فإذا كان هذا جمع المذكر السالم يختص بالرجال هل العالم المذكر هل زيدون وعمرون ومحمدون وما شابه ذلك هنا سيقولوا لا يدخل فيه النساء قطعا لأن هذه الأعلام ليست مشتركة بين الرجال وبين النساء فهي أعلام ذكورية يدخل بها النساء. هذا إذا جاوزنا جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم خرجنا لجمع تكسير قبل من تكسير هذا القول الذي يقول بدخول النساء هنا واحد الآية مرة فيها قريبا وربما تكون شاهدا لهذا في قوله تعالى في سورة النساء وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله
مستضعفين
من
الرجال
والنساء لأن النساء معطوف على الرجال وجعلنا شيء معطوف على المستضعفين ونحن تقاتلنا في سبيل الله والمستضعفين شبهنا هذا المستضعفون بالرجال والنساء. فإذا هذا دليل على أن جمع المذكر السالم يدخل فيه النساء ويؤيد هذا المعنى ما يروى عن ابن عباس أنه يقول أنه هو أمه كان من المستضعفين. ابن عباس يقول أنا وأمي كنت من المستضعفين. إذن هو دخل نفسه في المستضعفين ويمه مؤنث وهذا نفهم منه أن قوله تعالى من الرجال والنساء بيان للمستضعفين مش النساء معطوف على المستضعفين مش معناه ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين والنساء لا هذا يكون النساء بيان من جملة البيان المستضعفون هم الرجال والنساء. فهذا يشهد القائلين بأن جمع المذكر السالم يدخل في النساء. يعني حياكم منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم صح.
تقدر يقول إنها كانت من قوم كافرين ممكن يكون شاهد؟
لا هذيك تقول أنا تغلب وكانت من القانسين في قصة مريم أيضا حسن تفرجها كانت من القانسين في قصة مريم أيضا لما وصف أولئك الذين أمنوا عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فدخلت مريم عن طريق التقليد. احنا نقولوا عندما تكون هناك قرائن على الدخول هذا لا خلاف فيه لا خلاف في دخول المرأة النساء عندما تكون هناك قرائن للدخول ولا خلاف في عدم الدخول عندما تكون هناك قرائن على عدم الدخول قرائن كلامية أو خارجية بحال مثلا لما تقول تعالى قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم تقول قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم قاتل الذين لا يؤمنون بالله هذه الخطابات مذكرة مول لأنه لا فرق بين جمع المذكر السالم وبين ضمير جمع المذكر السالم. قاتلوا وفعلوا حما طاب لكم بالنساء. هنا سيكون الخطاب خاص بالذكر لأننا سنعرف أن الجهاد غيره مفروض على النساء. ولكن هذه القرينة منين جت؟ خارج أنه صلى الله عليه وسلم قال اليد على النساء السبع. قال سألت عائشة هل علينا الجهاد؟ قال لكم الجهاد خير من الحج والعمرة. جهاد النساء والحج والعمرة كما جاء في الحديث الصحيح. إذن هذا دليل على أن الناس يقول صلى الله عليه وسلم كان المؤمنون لين في الكافة مقصود المؤمنين هنا وخصوص الرجال أو الرجال والنساء. خصوص لأن الجهاد لا يجب على النساء. ثم هذا الخلاف مثل نفسه الآن وهو هل يدخل النساء في ضمير المذكر وجمع المذكر أو لا يدخلن؟ محله إذا لم يتقدم اسم المؤنث. فإذا تقدم اسم المؤنث وعاد الضمير عاد الضمير فإنه يشمل الذكر والإناث اتفاقا. محل تلك الآية التي تقول المؤمنون والمؤمنات بعضهم إلى بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هنا الضمائر جاءت للمذكر. فهل هذه الوظائف اختصاص الرجال الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ لا، لأن سبق ذكر المؤمنات فالضمير يعود على ما سبق من الذكور والإناث. حال آية التي تقول المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا. فإذا ضمير أقرضوا راجعون الذكور والإناث المصدقين والمصدقات. فإذا هذا الخلاف كما ترون محله هذا ما نسميه القرائن. لكن هناك قرائن سابقة أو قرائن خارجية فإن النساء يدخلن قطعا. نرجع الآن لجمع التكسير. هل يدخل فيه النساء أو لا يدخل فيه النساء؟ بعض الأصوليين قال إن جمع التكسير لا يدخل فيه النساء قطعا، وهذا غير دقيق. صحيح أن خلاف وجود في جمع التكسير مثل ولكن جمع التكسير الذي لا تكون مادته خاصة بمعنى إذا كانت حروف الكلمة تدل على المذكر بطبيعتها فلا تقول النساء. فإذا قيل رجال الرجال قوام يقولوا الرجال يدخلوا في النساء. كذلك أيضا ذكران قطعاً الذكور أو الذكران يابل من الشعر إناثا يابل من الشعر الذكور هنا قطعاً الذكور ما عادش يدخلوا فيه.
غلمان
نعم
غلمان
لا نعم نعم. إذا ما هو خاص بحروفه رجال لا يدخلوا في النساء قطعاً. رجال ذكران حال ما شاء ذلك هو نفس الشيء أيضا بالنسبة إلى ما هو خاص بحال الإناث. الإناث والنساء وما شابه ذلك هذا أيضا يختص بالنساء ولا يدخل فيه الرجال. فإذا تبقى لنا في الأسماء كما كنا تنقول قبيلة في جمع المذكر سالم ما هو مشترك ما هو صالح لهما معا. لأنه إذا كان خاصا بأحدهما فخصوصيته تمنع من دخول الآخر. فالرجل هو ذكر البالغ إذا المرأة مسلمة والنساء الإناث أنثى أيضا هي المرأة أنثى البالغة. إذا هنا اللفظ يمنع من دخوله لغة. ولكن لما سيكون اللفظ مشترك بينهما بحال ولد. الولد يطلق على الذكر وعلى الأنثى لأنه مولود بقي الأولاد فهل يدخلوا في الذكور والإناث ولا يدخلوا في الذكور والإناث؟ الذين يرون أن جمع المذكر السالم جمع
كثير
خاص بالذكور ولا يدخلوا في النساء يدخلوا لا يدخلوا في النساء وهذا اليوم. ولكن أيضا القرآن ما يدل على دخوله يقول تعالى يمسك الله للذكر مثل حظ الأنثيين فجاء بجمع المذكر بجمع التكسير ثم فسره بما يشمله
ذكور
الإناث فهذا دليل على أن لفظة الأولاد يشملهما معا ولهذا إذا حبس على أولاده إذا قال حبست على أولادي فمن يكون له الحق في الحبس هل خصوص الذكور أو الذكور والإناث الذكور والإناث حيث جاء مطلق الولد فالذكوري
داخلون
إذن هذه تخلو أولاد الذكور ذكورا وإناث إذن التكسير إذا كان صالحا للذكور والإناث فإنه يشملهما معا نعم إذا كان خاصا بالذكور بحال ابن فالابن يساوي فإذا إذا حبس على أبنائه إذا حبس على أبنائه إذا قيل بنونا أبنائي إذا حبس على أبنائه أما إذا قال بنونا غادي يدخلنا في الموضوع ديال الجمع المذكر السالم ولكن إذا جاء بصيغة التكسير هو حبس على أبنائه وأبناء أبنائه فهل يدخل هنا البنات أو لا يدخلنا البنات؟ لا
يدخل
لأن لفظ الابن خاص بالذكر ولا يشمله إذا نفس القاعدة التي تقولها قد يسمح لنا أنه لا فرق بين جمع المذكر السالم وبين جمع التكسير الخلاف موجود فيهما معا والصحيح من الخلاف هو عدم الدخول إلا لقرينة تدل على ذلك هذا هو طيب خلنا اسم الجمع اسم الجمع حل قوم وراك وصاح وما شابه ذلك هناك بعض الصيغ التي هي خاصة بالنساء حل النساء هذا لا يدخل في الرجال قوم وقع في خلاف لغوي بين أهل اللغة هل هو خاص بالذكور أو يشمل الذكور والإناث القرآن لم يسيق الله تعالى كذبت قوم نوح كذبت قوم لوط فهل معناه أنه لم يكذب إلا الرجال دون النساء كذب الرجال والنساء
كذب الرجال
والنساء ولكن دخول النساء في هذه الأحكام في هذه الأخبار هل هو بطريقة التغليب أو بطريقة الوضع معناه لما تقول كذبت قوم لوط كذبت قوم نوح إلى آخره أصلا لما تقول إلى مدينة أخاهم شعبان هنا هاد السياق كلها هل تشمل الذكور والإناث لغة أو على طريقة بعضهم يقول لفظة قوم تختص بالذكور وتحتج بالقرآن قال تعالى لا يسأل قوم من قومين أن يكون خير منهم ولا يسأل نساء نساء أن يكون خير منهم وفي بيت الشريعة أيضا أم نساء فهذا حجة الذين يرون أن لفظة قوم تختص بالرجال دون النساء ولكن رغم هذه النصوص هناك من يرى أن لفظ قوم تشمله الذكور والإناث رغم أن ظاهر الآية وظاهر أن لفظ قوم تختص بالرجال لأنه يقول قوم جمع قائم حل أن أخبش تظن أظن أخبش يرى أن هذه السياق هي جموع تكسيرة قوم جمع قائم ركب جمع راكب صح جمع صاحب يقول هو ولكن النحاس لا يرون هذه السياق الجمع ويرون أنها أسماء
الجمع
أسماء الجمع على كل حال إذا كانت جمع قائم لفظ قائم يستوي فيه الرجل والأنثى وراكب عبد وصاحب، لما تقولوا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، بمعنى أننا نصلي على النساء أو حتى الصحابية داخلت في هذا، حتى الصحابية داخلت في هذا الحكم. إذن هذا معنى قوله وأن جمع المذكر السالم لا يدخل في النساء طاهران. يقول أن
خطاب الواحد لا
هذا فقير يا معاذ، هذا خطاب الواحد لا يتعدى هو جزء مما كنا نقرره سابقا في يا أيها الناس، هل يشمل كل المخاطبين؟ يا أيها النبي هل يشمل ولا يشمل؟ لأن يا أيها النبي هو خطاب للواحد أيضا، ولكن الفرق هو أن الموضوع السابق هو خطاب لواحد مسؤول بينهما. لماذا ذكرت تلك وذكر هذه؟ لأن الصورة الأولى كان يقولون بالتعميم على نفسه السندو، يقولوا لأن خطاب المسموع خطاب للتابع، إذا قال لأمير افتح أو حارب ما شابه ذلك فكأنه يأمره هو وجيشه الذي تحت قيادته. فهناك يا أيها النبي الأمة تابعة للرسول، فأمر الرسول أمر للأمة. أما هنا لا، خطاب لواحد من الناس. نعرف الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة، أنا ما هناش تبعية ومتبوعية، هنا خطاب لرجل عام يقول له إذا قمت إلى الصلاة فكبر، كل مما يليك، استعنت فاستعن بالله، يخاطب عامة واحد من الناس ومشي عنده أتباع، فيكون خطابه له خطاب للأتباع، لا خطاب لرجل عادي. لما تقول هذاك واقعة أهلي تقول له أعتق رقبته، إذن هنا يخاطب واحدا عاديا، هذا خطاب الواحد العادي مش فائض، خطاب الواحد العادي هل يتناول غيره أو لا يتناول؟ الصحيح كما يقول المؤلف أنه لا يتناول، وأن خطاب الواحد لا يتناول. هذا من ناحية اللغوية، من ناحية اللغوية لا يستطيع أحد أن يقول إن خطاب الواحد يشمل غير الواحد، لأن العرب وضعت ضمائر على حسب ما تخاطب، من تخاطب، فعندما تخاطب تقصد الواحد سلله ضمير خطاب الواحد، قل للواحد، فإذا أردت الجمع تقول قوموا مثلا. فإذا الوضع اللغوي في كلمة كل مما يليك أو كفر عن يمينك أو أعتق رقبتان أو استعنت بالسلام بالله بحال تشكل، هذا خطاب مع إنسان واحد، فيبقى هذا الحكم خاص به لا يتناوله غيره، هذا هو صحيح. الحنابلة يرون رأينا آخر، يقول لا، هذا الخطاب الواحد يعم غير المخاطب، وهو ما أشار الله بقليل وقيل يعم. هذا العموم ما يقدروش يقولوا أنه عموم لغوي، ولهذا قالوا عموم عادي، معناه أنه اللي تقول إحنا ما يجري على المثل يجري على المماثل. إذا كان هذا جامع امرأته في نهار رمضان فقال له أعتق، هذا إذا وقع له نفس الشيء فهو مشمول بالخطاب، ولكنه مشمول بالخطاب لغة أو عادة، يقول أنه يخاطب الواحد ويقصد كل من في صفته تلك المعنى. هذا في العموم، أيضا عند هؤلاء عموم عادي مش عموم لغوي. هنا لتضفكم هذه لما كنا نقوله سابقا أنه قد يعمل
ضعف
قد يعمل هذا بأن هذا القول هو ضعيف جدا المؤلف لم يذكره مع العمومات العربية لأنه لا يقول في هذا العموم لهذا هناك اقتصر على ما هو صحيح أن العرف نقله من الخصوص أو من شيء إلى العموم أما هذا فهو لا يرى أن خطاب واحد يتعداه ولهذا القائلون بأن خطاب واحد يتعداه عرفا عادة يكون هذا العموم عندهم هذا إذن نسبا أننا متفقون على أن الحكم يستوي فيه المخاطر وغير المخاطر ولكن كيف وصل لغير المخاطر هذا غير المخاطر كيف طبقنا عليه الحكم واش طبقنا عليه الحكم من هذا النص نفسه وأنه عموم عادي عرفي وهذا يقول الله أنا بلا عن طريق القياس اتفاق على أنه لما تقول له كل مما يليك هذا خطاب لجميع أفراد الأمة وأن كل واحد يقول لما تقول له سمي الله كل واحد مأمور بهذه التسمية ولكن هذا الذي وجه إليه الخطاب يتناوله الخطاب بالنص مباشرة لغة والآخرون الذين لم يمرهم ولم يخاطبهم كيف دخلوا هل نقول دخلوا بالقياس وهذا هو رأي صحيح لما تقول أنه لا يتعداه لغة ولكنه يتعداه قياسا يتعداه قياسا والآخر تقول لا يتعداه عرفا وهذا هو الذي يقول وقيل يعمه عادة وقال الثالث يقول إنه يعمه شرعا ومعنى عمه شرعا هو واحد الحديث يروى يقول أن حكم على الواحد نعم هذا الحديث لا يصح ويستدل به الأصوليون في هذا الباب على أن خطاب الواحد يعمه آخرين حكم على الواحد يعمه الجماعة إذا قد يكون هذا والآخرون يرون أنه من باب الإجماع إذا غير المخاطب تافر على أنه يجري عليه نفس الحكم ولكن كيف أو بعبارة ما هو مصدر الحكم ما هو المصدر ديال الحكم هل هو النص فهو عموم عرفي أو هو القياس لأن ما يجري على يجري على مثل أو الشرع وهو قوله حكمي الواحد على أو هو الإجماع إجماع وأن الإجماع ديال الأمة على أن هذه الأحكام لا يختص بها شخص دون شخص فإذا ثبوت الحكم فروع منه هذه مسألة نظرية ثبوت الحكم شيء مفروغ منه ولكن مصدر هذا الحكم هل هو النص نفسه أو القياس أو الشرع وهو حكم الواحد أو الإجماع وهذا حيث لا يقوم دليل على الخصوص لما تقول احنا هذا هو الاصل دائما اذا قام الدليل على خلاف الاصلي فنعمل على الدليل احنا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبرده تجزئك ولا تجزئك لما قال له تجزئك هذا خطاب له لا ياتي بعده ولا تجزئك لا تطبق عليه نفس القاعدة وأنه تجزئه كل واحد ولكن لما قاله لا تجزئ أحدا بعدك عرفنا أن الحكم خاص ومن هنا تيجي لك المسألة ديال أنه صلى الله عليه وسلم رخص الزبير ولا عبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير رخص لهما في لبس الحرير فهل أذن لهما في لبس الحرير فهل هذا الحكم خاص بهما أو يجوز لغيرهما بناء على هذا الحكم وهو هل الخطاب الواحد يتعدى أو لا يتعدى نفس الشيء إذا نحن نحدث الظروف المشهور وهو أنه صلى الله عليه وسلم أمر زوجة سالم أبي حذيفة مولا سالم مولا أبي حذيفة لما نزلت آية الحجاب هذا سالم كان عاش في بيت حذيفة بن فلما نزل آية الحجاب صعب الأمر على زوجة أبي حذيفة طفل تربى معها تعتبره ولدا لها بلغ الحلم نزلت آية الحجاب يجب عليها أن تجيب عنه وأن تعزله فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرضعيه يحرم عليك قد يصبح ابنا من الرضاع وحينئذ يجوز لها أن تختلي به هل إذنه أو أمره لزوجة أبي حذيفة بإرضاع سالم ليحرم عليها ويجوز لها الاختلاء به ودخول عليها هل نعتبره خاصا به؟ خاصا بها وهذا ما فهمه كثير من الفقهاء والصحابة ولهذا يقول ورضاع الكبير